شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كرم، يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسابقا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء، فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء، ذا قاذف الكبد اللغو قطعا وذا في كربلاء، ذا قاذف الكبد اللغو قطعا وذا في كربلاء، موزع الأشلاء ملقا ملقا على حر الصعيد. أيوا حسينا ملقا على حر الصعيد، متوسدا حرارة الرمضاء، ملقا على حر الصعيد في فتية بيض الوجوه وضائي، خضبوا وما شافوا وكان خضابهم، لكن شلون صار هالخضاب هذا؟ خضبوا وما شافوا وكان خضابهم بدم من الأوداج لل حنائي ومغسلين وشبابا ومغسلين، ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشائي. أصواتها بحت وغن نوادبهم يندبن قتلاهن بالإيماء. وساعة القشرة يوم مروا بالمذابي كلهم عرايا والستار من سافير ومن الحزن زينب تقوم ونوبن الطير وتصيح شاب الراس من عظم الرزية ورملة على الجاسم حوايا تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها دلل يا عقلي وعثرات ابقى رمية وحسينا قالها قالها بلسان الحال صبري وودعيني جمعي وسادة من الترايب والسديني والله جمعي وسادة من الترايب والسديني آه 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 والله يا والد شق ضريح ولحدي قالت يا ابني شبيدي والعدو دلو المطي قالت يا ابني ضعيفة وذوب قلبي مصابك اي بعدك شباب وما تهنيت ما تهنيت بشبابك آه وحسينا وقاسما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة المباركة حول الطلاق العاطفي. الطلاق العاطفي مجازا يسمى طلاق ولكنه من ناحية شرعية ليس بطلاق. ومعنى هذا الطلاق هو حالة من القطيعة تكون بين الزوجين، وقد يكون الأمر من كلا الطرفين، لا يوجد هناك انسجام بين الزوجين، فلهذا تجد حالة من القطيعة من الزوجة وكذلك من الزوج. وتارة لا، قد تكون القطيعة من طرف واحد، فقد تكون القطيعة من طرف الزوج مثلا، أو قد تكون فقط من طرف الزوجة. فإذا كانت من طرف الزوج مسمى أنه زواج موجود في داخل البيت، وحينما يسأل عن حياة الزوجية يقول الحمد لله أمور الزوجة والأولاد كلها متوفرة، ما يأكلون ما يشربون، فيتصور أن الحياة الزوجية فقط هي اهتمام بالأكل والشرب وما ينفق، ما يعرف أن الحياة الزوجية كما عبر القرآن الكريم قائمة على أساس مهم وهو المحبة والمودة. ولهذا قالت الآية الشريفة وجعل بينكم مودة ورحمة. فهناك من يتصور أن الحياة الزوجية لا، إنما هي إنفاق أموال وبذل ما يحتاج إليه أفراد الأسرة، وإن كان هذا أمر مهم، فواحدة من الواجبات التي يذكرها الشارع المقدس واجب على الزوج أن ينفق على زوجته. لكن في بعض الأحيان قد الزوجة تفتقر إلى ما هو أهم من الإنفاق عليها، وهو العطف والمحبة التي من المفترض أن تكون من الزوج تجاهها، أو العكس من المفترض أن تكون من الزوجة تجاه زوجها. إذا كان هكذا هو الطلاق العاطفي، فلماذا لا يكون طلاق شرعي؟ إذا هو حالة من القطيعة ليش ما يصير الزواج الشرعي؟ تجد بأن كلا الطرفين يلاحظان أمر، وهو إما أنهم يلاحظون الجانب الاجتماعي، ما يصير بعد الحياة الزوجية هذه اللي استمرت سنة أو سنتين أو أكثر، وقد يصل في بعض الأحيان أنه بعد 20-25 سنة تصير حالة من عدم الانسجام وعدم التواصل بين الطرفين، فكل منهما ينظر إلى أنه ما يصير بعد هذا الزواج وهذه المدة من جانب اجتماعي ما يصير الطلاق، لأنه ما يتناسب أمام المجتمع بعد هالعمر هذا إحنا يصير بيننا افتراق. وقد لا يلحظون الجانب الاجتماعي، لا، يلاحظون الجانب العائلي الأسري. قد تكون هذه الزوجة بينها وبين زوجها نسب، إما أبناء عمومة أو ما شابه ذلك، فمراعاة لهذه لهذه المسألة وهو النسب بين الطرفين، فإنهم يتحملون أن يعيشوا هذه الحياة وهي حياة القطيعة من غير أن يكون هناك طلاق شرعي. وقد يكون هناك سبب ثالث، أن هناك لوازم تترتب على هذا الطلاق. إذا رايح يصير طلاق شرعي فقد تكون هذه الزوجة جعلت مؤخر حينما تطلق، فهذا الزوج ما عنده أنه فعلا يوفر هذا المبلغ، فيقول لك أنا أتحمل هذه الحياة ولا أدفع هذا المبلغ. قد يكون الأمر لا، وقد يصل الأمر إلى أنه يكون حالة من الابتزاز من قبل الزوج تجاه الزوجة، إذا تريد هي فعلا أن تطلق لابد أن تدفع لي هذا المبلغ. يلاحظ هذا الجانب. وقد لا، يلاحظون أمر آخر وهو فيما يتعلق بمستقبل الأولاد. إحنا شلون نتطلق وأولادنا بعد ذلك شلون تصير حياتهم؟ ما يدري، يمكن لعله لو كان طلاق شرعي لكان أهون من أن يكون حالة من القطيعة بين الطرفين، يعيش الأولاد مع أب ومع أم لكن لا يوجد بينهما تواصل أصلا، ولا يوجد بينهما ترابط لا على مائدة لا في جلسة. فهذيل الأولاد يقول لك إحنا لو يصير الانفصال يكون أفضل إلنا. إذن فهذه القطيعة قد يكون عدم الاستجابة للطلاق الشرعي وأن يعيش بين هذا الأمر وهو الطلاق العاطفي. لكن ما هي أعراضه وما هي أسبابه؟ هذا الطلاق اللي قد تجد هناك الكثير من العوائل يعانون منه، ما هي أعراضه؟ طبعا ماكو هناك مرض إلا ولا بد وأن تشخصه قبل أن تصف العلاج، تعرف شنو أسبابه. فلما أجي أنا أريد أشوف مثلا أسرة من الأسر هل يعيشون حالة من الانسجام أو لا، ألاحظ بعض الأعراض تبين لأنه ما أكو هناك انسجام بين الطرفين. واحدة من الأعراض اللي تبين إلي عدم الانسجام هي حالة الصمت بين الطرفين. شوف، ما واحد يتكلم ويا الآخر، وإذا الزوجة تريد من زوجها شيء تبعث أولادها تقول لهم روحوا قول لأبوكم أريد هالشيء، وقد هو مسكينها إذا يريد منها شيء قول لها روحي، روحوا لأمكم وقول لها أبونا يريد هذا الشيء. فتصير حالة من الصمت بين الطرفين، لا هو يتكلم وياها ولا هي تتكلم وياها. وقد يكون هناك أيضا أمر آخر وهو غياب لغة الحوار، بحيث هذا الزوج لما يدخل إلى البيت ويشوف شيء ما يعجبه دائما يبحث عن أنه يختلق المشاكل، يوجد حالة من المشاكل. فهذه القضية اللي هي بسيطة وإذا هو يخليها شيء كبير، فلا يوجد هناك حوار ولا يوجد هناك تفاهم بين الطرفين. هذا أيضا واحدة من الأعراض. وواحدة من الأعراض أيضا هو الهجران، أن كل واحد فعلا يهجر الآخر، لا هي تنام وياه ولا هو ينام وياه، مزاحم أولاده وهي مزاحمة بناتها. هذا واحدة من الأعراض. أيضا واحدة من الأعراض التي فعلا من خلالها تجد حالة من عدم الانسجام والطلاق العاطفي بين الطرفين هو غياب لغة الحب بين الطرفين. أنت لما ترجع إلى روايات أهل البيت وتقرأ في الروايات الشريفة التي تتحدث عن الحياة الزوجية كيف يجب أن تكون، هذا الإنسان كيف يتعامل مع زوجته وذيك كيف تتعامل مع زوجها، تلاحظ تلك الكلمات اللي احنا نتصور أنه ما نشوفها اللي في الأفلام، لا، وفي الواقع هذا هو لغة القرآن ولغة أهل البيت. شوف لغة القرآن، تعبير الجميل لما يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من مكان بعيد، من أنفسكم. زين، شنو اللي خلق لكم من أنفسكم؟ قال أزواج اللي تسكنوا إليها. يشعر الإنسان بالراحة، وين يشعر بالراحة؟ إذا إجى إلى بيته. فعبر عن الزوجة بأنها سكن، وكذلك الزوج هو سكن لزوجته، هي تشعر بالراحة وهو يشعر بالراحة إذا عاشوا حالة من الانسجام. وقال حتى فعلا يصير هذا الأمر لابد من وجود حالة من المودة والمحبة والرحمة بين الطرفين. شلون يمكن لي أن أوجد هذا الأمر؟ لغة المحبة، لغة المودة اللي يتحدث عنها القرآن الكريم. فيقول وجعل بينكم مودة ورحمة. زين شلون هذه؟ اسمع في هذا الحديث الشريف الوارد عن الرسول الأعظم محمد. النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن هذا الجانب، وهو أن تكون لغة الحب هي الموجودة بين الطرفين، لا تغيب كلمات المحبة والمودة اللي كلما سمعها الزوج من زوجته ازداد ارتباطه بها، وكلما سمعتها الزوجة من زوجها ازدادت ارتباط بزوجها. فيقول صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة إني أحبك لا تغيب لا تذهب من قلبها أبدا. هذه الكلمة اللي كلها محبة ومودة. زين، فمن الأعراض اللي من خلالها تشخص أن في داخل هذه الأسرة هناك فعلا حالة من عدم الانسجام وحالة من وجود طلاق عاطفي هو غياب لغة المحبة بين الطرفين. هذه الأعراض أكو لها أسباب، ما هو أسبابها؟ شو اللي خلى فعلا تصير حالة من الصمت بين الطرفين، حالة من غياب الحوار، حالة من الهجران بين الطرفين، غياب لغة المحبة بين الطرفين، ما هي أسبابها؟ واحدة من الأسباب أنه لم يكن هناك هدف من الزواج. هذا الزوج يوم اللي أراد أن يتزوج شنو كان هدفه؟ لم يكن هناك لديه هدف إلا أنه لاحظ إشباع ما لديه من غريزة لمدة معينة، ما كان ينظر إلى أنه هذه الحياة الأسرية فيها فعلا كمال للإنسان وسعادة للإنسان، وكلما استمرت به الحياة وكانت لغة الانسجام لغة المحبة موجودة كلما تكامل الإنسان أكثر وأكثر، فما كان عنده هذا الهدف. لهذا هو قال أهله تخطبوا إلي وحدة، وهي أيضا خافت على نفسها أنه إذا ما رايح تقبل بهذا الزوج رايح يروح عليها الأمر وما رايح تحصل على زوج، فإذا كل منهما قبل بالآخر من غير أن يكون هناك إعداد ومن غير أن يكون هناك استعداد ومن غير أن يكون هناك هدف أدى فيما بعد إلى أن تصير حالة من الافتراق. وما صار الآن افتراق، لا، يعني صحيح وإن كان هناك طلاق الطلاق الشرعي اللي هو ازدادت فعلا نسبة في هذه السنوات المتأخرة، إلا أنه أيضا لو جيت لاحظ هذا الأمر الآخر وهو الطلاق العاطفي، ولو تأخذ دراسة في داخل أي مجتمع تلاحظ أن هذا الطلاق أيضا نسبة في ازدياد، وهذا تلاحظه من خلال مثلا تلاحظ الأولاد ومشاكلهم، وهذا اللي رايحين نمر عليه أيضا. فإذا عدم وجود هدف من الزواج هذا أولا، أسبابه أيضا أنه عدم التناسب والانسجام سواء كان في الثقافة أو في السن أو في التدين. هو عمره أكبر من عمرها أو هي عمرها أكبر من عمره، صار كل واحد منهم وإذا يتحدث عن هذا الأمر أدى إلى حالة من عدم الانسجام. الأمر الآخر ثقافتها تختلف عن ثقافة هذا الزوج، هو عنده نوع من الانغلاق عدم الانفتاح، وهي في نظرها أن هذا الانفتاح جيد بحيث تقدم أمور الآخرين على أمر زوجها، إما صديقاتها إما ما يتعلق بعملها إذا كانت هي بعد تعمل، فتقدم هذه الأمور على شؤون زوجها. شاف هذا الزوج أن هذه مشكلة، هو ما كان داسنها و ولم تهيئ لها من قبل، ولهذا أدت إلى حالة من عدم الانسجام. أو يكون من ناحية ثقافة وتدين أيضا، فلهذا تجد بأنه صارت النتيجة أن يعيشوا عدم الانسجام. هذا سبب من الأسباب. سبب آخر من الأسباب أيضا الذي يؤدي إلى حالة من عدم الانسجام الجانب المادي، متطلبات الحياة الزوجية. إحنا اللي كما أشرت أنا في الليلة الماضية إلى أنه إحنا فعلا نجعل على كاهلنا ما لا نطيق، نحمل أنفسنا أمور فوق طاقتنا، خصوصا إذا إجت زوجة ما تراعي زوجها وما تراعي ظروف زوجها وما تراعي الجانب الاقتصادي عنده، فعدها فقط لغة الطلب، تعال تريد كل شيء يوفر إلها وفي أي وقت، وإذا ما يوفر إلها أي شيء، وإذا بالنتيجة أنها رايحة تعيش حالة من الهجران والبعد عنه، صارت مشكلة. هذه زين، هي ما راعت ظروفها، وكان من المفترض أنها تراعي ظروف زوجها، الجانب هذا مهم. فلهذا تشوف أنها دائما تناظر الآخرين، والله فلانة زوجها الحمد لله ماكو إجازة لو سافر وياها وإحنا قاعدين، والله فلانة زوجها ما أكو مناسبة لو طلع وياها إلى السوق وإحنا جالسين، فكانت تلاحظ الآخرين على حساب شنهو، على حساب حياتها الزوجية، صارت حالة من عدم الانسجام. زين، أيضا يمكن يكون هذا الزوج عنده مرض من الأمراض، دفع الله عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات كل سوء وبلاء، ما يكون فعلا أي زوج رايح يراعي هذا الجانب. مو كل واحد، أحدهم ينقل إلي عن أحد العلماء يقول أنه عاش ويا زوجة 20 سنة وكانت زوجة تعاني من مرض، وكان فعلا دائما هو عمل اليوم وظيفة اليومية صلاة الجماعة الدرس يقضي أمور البيت ويرجع ما يروح مكان آخر، ابنه ينقل عنه، وهذا أيضا من العلماء الكبار، يقول 20 سنة والدنا هالشكل كانت حياته، أنه كل يوم يخلص من هذه الأمور التدريس صلاة الجماعة يرجع إلى البيت ما يروح إلى مكان آخر. ليش؟ مراعاة لظروف والدتنا الصحية، لأنه ما يحب أن يكون بعيد عنها. وهذا الأمر، هذا الأمر هو فعلا اللي يحث عليه الإسلام، أن الزوجة إذا شافت زوجها فعلا عنده مشكلة صحية هي تراعي ظروفه، وإذا هو شاف زوجته عندها مشكلة صحية هو يراعي ظروفها، فيكون هناك انسجام بين الزوجين. إذا هي ما تحملته وهو ما تحملها، من اللي راح يتحمل؟ زين، النتيجة أنه بعد هذا عدم الرتابة، لاحظ أنت بعض الأزواج يشترط على زوجته لازم تصير منظمة، لازم تريد تصير مرتبة، هم هي تطلب منك. إن الله جميل يحب الجمال. واحد يشوف الإمام الكاظم عليه السلام يختضب يقول له سيدي شلون أنت تختضب، يقول له خب بعد هذا أمر مهم، يعني هذه الزوجة ما تستاهل أن أنا أترتب إلها وأتحسن إلها وأظهر بالمظهر الجميل مثل ما أنا أطلب منها هي تطلب مني أيضا. فإذا صارت هذه الأمور موجودة وهي عدم الاهتمام بهذه الأمور صار عدم الانسجام، صار عدم الانسجام صار الطلاق العاطفي. من اللي يتأثر؟ أول من يتأثر وإذا هو نفس الزوج يعيش حالة نفسية غير جيدة، وهم هي الزوجة، وبعد ذلك يكون تأثير على الأولاد. ولهذا تلاحظ أنت، لاحظ بعض الأولاد وإذا هو لأن يشوف والده يعيش عدم الارتياح من والدته ويشوف أبوه شنه ألقى بالمسؤولية على زوجته، لا يروح يوم، بعض الأساتذة يقول هالشكل، يقول أنا ما أشوف بعض أولياء الأمور إلا يوم التسجيل فقط، يسجل أولاده وبعدها يغيب، ما أعرفه ولا يعرفنا. من هو اللي يتواصل ويانا؟ دائما الزوجة هي اللي تتواصل، صارت عنده حالة من النفور، ألقى بالمسؤولية على غيره مع أنه المسؤول عن أولاده. فأدى هذا الأمر إلى أن صار تأثر عند الأولاد، مو عند أي أحد، تأثر عند الأولاد، تأثروا من هذه الحياة. أدى ذلك الأمر إلى أنه يمكن يسبب لهم حالة من التقصير في الجانب الدراسي، حالة من التقصير في الجانب السلوكي، قد تظهر منهم بعض السلوكيات الغير جيدة. ليش؟ وإذا سببها أنه لم يكن هناك انسجام بين الأب والأم. إذن بالنتيجة حتى نعالج هذه المشكلة لابد وأن تكون حالة من التثقيف. أنا أريد أتزوج، لابد أثقف نفسي، شلون يجب أن أتعامل مع زوجتي وهي كيف يجب أن تتعامل معي. ولو صار فعلا حالة من عدم الانسجام، الله يقول سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هم أيضا دائما أنا لما أعيش وياها دائما نستذكر الذكريات الجميلة، مو أستذكر الأمور اللي كلها مشاكل. الله عز وجل يقول لهذا الإنسان ولا تنسوا الفضل بينكم، يوم من الأيام صار بينكم وإذا كلمة طيبة، حوار، انسجام، هذا الأمر لا تنسوه. إذا فعلا كانت الأسرة تعيش هذه الحالة ثقافة ومعرفة بالحياة الزوجية وانضباط في الواجبات الملقاة على عاتق كل واحد منهم، كانت النتائج هي نتائج طيبة. ولاحظ واحدة من النتائج الطيبة للأسر التي فعلا أثمرت الثمار الطيبة كان القاسم بن الحسن. القاسم بن الحسن شلون؟ لاحظ هذا الولد الذي هو لم يبلغ الحلم لكن عاش في تلك البيئة القائمة على أساس المحبة والمودة. ولهذا تشوف الأب ماذا صنع؟ هذا يجي عمره 13 سنة ويطلع إلى المعركة ليقاتل بين يدي عمه الحسين، شلون؟ وإذا هو لما أن رأى الحسين وقد أصبح وحيدا بين الأعداء صار يجي إلى عمه يطلب منه أن يأذن إلى في الخروج إلى المعركة، وإذا بالحسين يأمره بالرجوع ويرجع إلى الأخرى. ليش؟ يقول له أنت شمامة أخي الحسن وأنا ما أريد أفقد، ارجع إلى الخيمات. أرجعه إلى الخيمة، تقول بعض الروايات جلس في خيمته نزل به الهم والحزن فتذكر تلك العودة. شنو هالعودة؟ فتحها وإذا هي رسالة من أبيه الحسن. شنو المكتوب فيها؟ بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا بكربلا فلا تقصر في نصرته لتحظى بالسعادة الأبدية والحياة السرمدية. إن جلا همه طلعه فرحان مسرور، إن جلا همه أقبل إلى عمه الحسين أبا عبد الله سيدي مولاي عمي حسين اقرأ هذه الرسالة. أخذها الحسين قرأها، حينما قرأها نظر إلى خط أخيه الحسن سالت دموع، انحنت من الوجد ضلوعا. لكن ما أدري ما أدري يوم اللي قرأها الرسالة الحسين شنو اللي تذكر من أمر الحسن؟ شنو اللي تذكر؟ ذكر مصائب الحسن، ومصائب الحسن مو مصائب بسيطة. يقولوا دخل الحسين على أخيه الحسن وهو على فراش المرض يجود بنفسه. نظر الحسن إلى أخيه الحسين وقد تأثر لحالة أخيه الحسن. التفت الحسن قال: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، كل مصائبنا وآلامنا تجتمع فيك أبا عبد الله، كل مصائبنا، كل أحزاننا، كل مظلومياتنا، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الحسين يتذكر أخوه الحسن وما جرى عليه، فما أدري، اتذكر يوم اللي دس له السم، اتذكر يوم اللي قطعت أمعاؤه بالسموم، اتذكر يوم اللي صار يقذف قطع كبد قطعة بعد قطعة، اتذكر يوم اللي ضربت جنازة بالسهام. أقول لمولاي أبا عبد الله، إذا أنت تذكرت الحسن وتذكرت يوم اللي صار يقذف قطع كبده، إذن فماذا تقول زينب التي شاهدت طشت فيه كبد الحسن والآخر فيه رأس الحسين؟ ها؟ شو تقول زينب؟ ولهذا اسمحها الليلة شو تقول وهي تتذكر هذه الآلام والمصائب؟ تقول: أنا أم الحزن زينب ونار الحزن بحشان، أنا أم الحزن زينب ونار الحزن بحشاي، تسري وعقب أخويا حسين ما ريد أنبع الدنيا، أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار، نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار. الله عونك زينب، جايت انك بعد المصائب، جايت انك الآلام. أنا اللي شفت نارين لكن نار أشد من نار، نار احرقت خيمتنا ونار احرقت باب الدار. أنا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار واحد كربلة خضراك جيوش الخيل رضلنا وحسينا. بعد شفت زينب، أنا أم الحزن زينب وأنا اللي شفت طشتين كبد الحسن واحد فيه واحد فيه راس حسين وحسيناه. لكن مولاتي زينب أسألك هالليلة، أي الطشتين أعظام يوم اللي شافت كبد الحسن وإذا بالحسين معها والعباس ومحمد بن الحنفية كلهم أخوتها وياها، لكن يوم اللي شافت راس الحسين من معها؟ ما معها أحد. ولهذا اسمحها شو تقول؟ تقول: لأخويا طبينا لعالديوان والناس، والله طبينا لعالديوان والناس متجمعة من كل الأجناس، يهود ونصارى وكفر وارجاس، أنا من شافوني ذليل محبط الراس، صاحوا يا زينب وين عب، صاحوا يا زينب وين عب. بعد عجيب، ما حد ويا زينب شافت الطشت اللي في راس الحسين، وإذا بيزيد بيدي الخيزران ينكث ثنايا الحسين، قامت زينب وهي تصيح خويا راسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شف ذاك الوقت وجهي لطمته وصدت لبحرقه وندهته شلت يمينك يا الضرب وحسينا قام يزيد من على كرسيه من سمع زينب قام من على كرسيه بيده الصوت واذا هو اقبل على زينب احدهم التفت اليه قال لي يزيد قال لي يزيد انظر قال لي ماذا قال لي انظر راس الحسين من قمت من على كرسيك عيون الحسين وين راحت صارت تنظر الى زينب وزينب تنظر الى اخوها الا وزينب تصيح خويا جبتوني وتركتوني غريب انا لا عين والي ولا بلد يمي قريب يا حسين ماني مخدرة ومن بيت معروف الشمس لا تنظر خيالي صيب حقسه واليوم قالت واليوم مالي قناع وتسته وحسين وزينبا وحسينا أخذ الحسين تلك الرسالة قرأها تذكر الحسن بس أقول لبعد مولاي مولاي تعال نروح وياك إلى قبر الحسن هالليلة أشوف الشباب جايبين شموع أقول يا شباب يلي حاملين الشموع هالليلة ما واحد منكم يتبرع ياخذ ولو شمعة يخليها على قبر الحسن ولو شمعة يخلوها الليلة على قبر الحسن مهدوم مهدوم قبر الحسن اسمع اسمع يلي عندكم حوائج كريم اهل البيت هالليله اه يلي تزور الحسن بوصيك بوصيه وقف على قبره ودموعك جري ايش عندكم يا زوار وقل له يا ابو محمد ترى وفدك ردت خليه يا وفد ردوا لا تروحوا للمدينه ويلي تزورن كان مني تبغي علوم برض المدينه والعلامه القبر وحسناه برض المدينة والعلامة القبر مهدو أخذ الحسين بيد القاسم جاء به إلى الخيمات قال أخي زينب علي بصندوق الحسن أخرج ثياب الحسن ألبسها القاسم بصورة الكفن إلا ورملة التفتت وهي تصيح مهم ناس منك يا عطشا لبس ولاد ثياب لكفا مهم ناس منك يا مظلوم تلبس ولاد ثياب لهمو وحسينا أخذ بيده قال لها يلا أخي زينب اجمع النساء ما حد وياك ابو علي ما حد وياك اذا ما حد وياك ها هم شيعتك هذه الليله ها هم شيعتك جاءوا ليعزوك في هذا الشباب سيدي الا ورمله التفتت الى ابي عبد الله تقل له يا حسين وخر عرس جاسم للمدينه حتى هلا يحضروه ويسووا لزين قالها يا رملة إن شاء الله الجاسم أعرسه واخذه بجفوفه وبيدي المعرس ألب ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه شايع عرس جاسم وبكل محفل يذكره
رايح تسوي ابو علي؟ قالها انا لا اعمل له ولي ما هي رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل وحسين وعباسا. انا لا اعمل له ولي ما هي رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا. وقف على مرتفع وهو يصيح عريس حنو نسوى يزفو صاح الصبط حزنان قومون يا زفوا الشباب الآن قبل أن يذبحوا بالمجتبى نادى والحزن بفى يا سيد السادة جاسم يزفوا دنهض يا ابو فاق يا الضغام الباس هذا ما هو قابل نسوى يزف وحسينا. دنهض يا ابو فاق يا الضغام الباس هذا ما هو قابل نسوى يزفو متبارك بهاليوم يا حسن يا جاسم نودع اليوم قبل يذبحو وحسيناه وقسماه كبش الكتيبة بس عاد من هنو دنهض يا ابو فاضل يا الضغام الباب هذا ما هو قابل نسوى يزف بالمجتبى ناده والحزن بفى يا سيد السادة جاسم يزف وقاسماه إلا وإذا بابنة عمه المسمات له تنادي ما لي عين يا عمه ما لي عين يا عم أعرس والولي مذبوح ما لي عين يا عم امهلوني ثلاث ساعات أريد أوصل إلى المسنات ليش أشوف العم حيلو مات واجيب خضاب من دمه مالي عين يا يلا كلنا صوت واحد مالي عين مالي عين يا عم أعرس والولي مذبوح مالي عين مهلوني ساعات أريد أوصل إلى المسنات تريد تشوف أبو فاضل تريد توصل إلى مصرعه مهلوني ثلاث ساعات أريد أشوف العين محيلو مات وأجيب خضاب من دمه مالي عين مالي عين يا عمه مالي عين أعرس والولي مذبوح مالي عين يا عم. أمسك الحسين بيده قال يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب؟ فخرجنا النساء حطنا بالشباب هذه تشمه وتلك تضمه. وإذا برملة حينما ضمت الشباب إلى صدرها سالت دموعا. اسمعوا يا الشباب اسمعوا كيف يكون بر الوالدين. أخذها ضمها إلى صدرها إلا هو يصيح أوصيش إذا أكون فاقدة ولدها إلا لسلوتها القاسية أوصيج أوصيج يما وصيت سمعي اللفظ جوابي شبال لو شبتيهم بالله تذكر شبال. الله يبلغ كل أم في ولدها يا الله الله يفرج عن كل أم في ولدها. قال قال أوصيك يما وصيت سمعي اللفظ جوابي شبال لو شبتيهم بالله تذكر شبال. محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي بعد ولدي عطشان أنا يا والد عطشان نور عيوني عطشان أنا يا والد وقت الشرب ذكريني إيه عطشان أنا يا والد وقت الشرب ذكريني إلا والحسين يصيح أمام المغير أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا. كنا صيحة واحدة من أعقى أعماق قلوبنا لبيك أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله. عظم الله أجوركم أخذه الحسين ضمه إلى صدره انقلب إلى ساحة الميدان. آه على الشباب ازدحمت عليه الصفوف بينما هو يقاتل وإذا بالأزد ينادي علي أثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه فيه. فمر به الشباب وقد انقطع شسع عليه. الله انحنى يسويه غير مكترث بالقار. فمر به الأزدي فاتحا باعه شاهرا سيفه فضرب الشباب على راسه. يا الله سقط لوجه الأرض مناديا أدركني يا حسين عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أقبل الحسين ينادي وولده أقبل إليه الحسين مناديا ولدي قاسم ابن أخي قاسم عز على عمك أن تدعو فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك. يقول حميد بن مسلم شفنا الحسين شال الشباب على صدره وأقبل به نحو الخيام لكن شفنا رجلي القاسم تخطان الأرض. قلنا يا سبحان الله طول في القاسم قصر في الحسين لكن من جلت الغبر إلا وظهر الحسين مكسور. ويلي جاب ومدد ما بين أخوت أخوت أب بك عدهم يا وليهم موت بس ما سمعن المسمى سمعن النسوان صوته اجت أمة تصيح الله أكبر مبارك بين 70 ألف جابوا بدال الشمع لأن الشاب زفوا عن الحنة بدم الراس حنوا صاحت محلى الولد لو قال يمه والله محلى الولد لو محلى الولد لو قال يمه تجي امه ولد شمه وتضمه لكن شلون شحالها من شافته مخضب بدمه قالت انا ردتك ترد وحشة الغياب ردتك تهيل علي التراب ردتك ترد وحشة الغياب ولا مال ولا مال ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لو وقع حملي ولو مال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال بوقت الضيج يا ابن قطعيت بيا يا كوكبه
نفحات دوت نت